أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أول ملاحظة للطالبات أن أصوات معالية جدا مع وجود الطالب، المفروض أنهم حينما يدخلون إلى مكان الدرس الكلام بعد ينتهي، ولكن الطالب موجودين، وخاصة مع دخول الأستاذ المفروض أنه لا يوجد صوت في هذه القاعة. قلنا أنه الالتزام بآداب طلب العلم جدا مهم، الإنسان يلتزم بهذه الآداب حتى يمكن أن يستوعب هذه العلوم، والهدف هو هدف حفظ المعلومات. من الممكن أن الإنسان يحفظ المعلومات وتظل في ذهنه كصور ذهنية فقط، مثل ما درسنا في علم المنطق حضور صورة الشيء في الذهن، قد يحضر لكن الإنسان لا يستفيد من هذه المعلومات. ما زلنا في تعريف علم الأصول، وبدأ الشهيد رضوان الله تعالى عليه بذكر كلمة تمهيدية، أن الإنسان إذا آمن بالله وآمن بالإسلام وأن هناك الشريعة فيريد أن يصل إلى مقام العبودية لله، فلا بد أنه من ناحية عملية ينسق بين أعماله وبين الشريعة التي يعتقد بها. سيكون النقالة على الآن في سنتان سنقود من بعد هذا النقال ما يرم في قاعة الدرس. فيريد وقت الإنسان بين أعماله وبين الشريعة، كما حينما الإنسان يؤمن بالله هناك لوازم لا بد أن يلتزم بها، يعني صفات الإنسان المؤمن لا بد أن تتجسد في من يدعي أنه مؤمن. هذه الصفات الإيمانية المذكورة في الآيات القرآنية وفي الروايات الشريفة، هذه الروايات لا بد أن يطلع عليها طالب العلم، أن يطلع عليها طالب العلم حتى يجسد هذه الصفات في نفسه ويتكامل يوما بعد يوم. وترى علم الأصول ما يعطي تكامل للإنسان، ولا علم المنطق ولا علم النحو ولا الاستدلال الفقهي، كل هذه العلوم ما يعطي، هذه العلوم لا تعطي تكامل للإنسان. فأكثروا من هذا التكامل يأتي من معرفة ماذا يريد الله عز وجل من الإنسان. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن صفات المؤمنين والروايات بالآلاف بالمئات تتحدث عن صفات المؤمنين، إذا الإنسان ما اطلع على هذه الروايات بعد الانتهاء من 5 سنوات يجد أنه لم يتحرك إلى الله عز وجل. الروايات مثلا في أصول الكافي الجزء الثاني، الروايات التي تبين صفات الإنسان المؤمن، هناك كتاب في الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بعنوان صفات الشيعة، في كتاب الأنوار تروحون عبر الكمبيوتر تضغطون كلمة المؤمن أو كلمة الإيمان، تعطيكم الروايات التي تتحدث عن الإيمان عن صفات المؤمن. هذه الروايات الإنسان يأخذها حتى يجسدها في نفسه تدريجيا، مو فقط أنه يكتسب العلم بصفات الشيعة بل يجسد صفات الشيعة في نفسه حتى يستطيع أن يتكامل يوما بعد يوم. ولو نرجع يعني للأصول والجنيه من حلقة أولى ثانية ثالثة، تأكدوا أن الإنسان ما يخرج بشيء، مجرد علم معلومات في ذهنه، صور ذهنية تتحرك معه فجاء نزلت البلد نسخة من الكتاب فقط اسمه أكثر من نار. هذا إذا فهمنا الكتاب طبعا. أحكام الشريعة ليست واضحة وضوحا بحيث أن الجميع يستطيع أن يعرف الأحكام الشرعية العملية مباشرة من الروايات أو من الآيات أو من الآيات والروايات. فتحديد الموقف العملي يعني العمل الذي لا بد أن يقوم به الإنسان المؤمن حينما يرجع إلى الآيات والروايات، هذه الأحكام ليست بديهية، ليست واضحة للجميع، أنه قد يرجع في بعض الروايات فعل أمر افعل كذا، فيدون أنه الفقيه حينما يستنبط من هذه الكلمة يقول مستحب، مع أن فعل الأمر يدل على الوجوب كما يقولون، ظاهرا يدل على الوجوب، مع ذلك يجد أن الفقيه يقول بالاستحباب، فلماذا قال بالاستحباب مع أنه من حيث اللغة الكلمة تدل على الوجوب؟ أو مثلا في بعض الروايات يأتي صيغة نهي، والنهي دال على الحكم، تقول لا تفعل هذا يعني لا تسوي، محرم عليك. مع ذلك نجد أن الفقيه يقول بالكراهة، أو أنك عندك روايات تنهى وروايات تبيح الشيء، فمن أول وهلة يتبين أن الروايتين متعارضتين أو متعارضتان، وكيف نجمع بين هذه الروايات المتعارضة؟ هذا شغل الفقيه. الإنسان العاقل حينما ينظر إلى هذه الروايات ما يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا، نعم من بعض ممارس هذه المهمة، لأنه لا يجب عند اطلاع تجد أنه قد يحضر موضوعا دينيا مطلوب منه في مجلس معين، الآن هو مثلا دراسة سنوات خمس سنوات في هذه في هذا المكتب الآن من الطبع البرنامج التثقيفي يتكلمون، طبعا البرنامج التخصصي للمتفرغين حديثي مو عن ذاك البرنامج، وحينما قلت لأن هناك شخص تعلم ما كان حديثي عن برنامج المتخرجين، إذا كان خطط في ذهن بعض الأشخاص فحديثي عن البرنامج التثقيفي هذه الخمس سنوات التي دعاها سنة واحدة في الحمد العلمية. الإنسان يحضر شخص يأتي ويحضر موضوعا دينيا، تعقل هو ينقل فقط كلام العلماء، نقول يريد أن يتكلم عن الشفاعة، يأتي إلى التفاصيل يأخذ المعلومات يحضر الموضوع وينقل ما يقوله العلماء، هذا المعنى ما في الخطورة، لكن هذا الطالب حينما يأتي ويحاول أن يجمع بين الآيات والروايات التي تتحدث عن الشفاعة، يحاول أن يستنبط يخرج بفكرة جديدة عن طريق الجمع بين الآيات والروايات. هذا المقدار الذي درسه الطالب في البرنامج التثقيفي لا يؤهله في معرفة الجمع بين الآيات والروايات، فنصر مهمتنا فقط، وهذا معاقبنا مهمتنا فقط، أن ننقل ما يقوله العلماء في الآية والرواية، مهما دور أكثر من هذا في محاولة فهم الآية والرواية يصبح عندي فهم خاص للآية، ونفسر القرآن على أساس الرأي. عملية مو عملية سهلة، يعني الإنسان يأخذ آية واحدة فقط ويعطي رأيا في هذه الآية، لأن هذه الآية قد تكون هناك 50-60 آية تتحدث عن نفس الموضوع، وقد يكون هناك مثلا 100 رواية تتحدث عن نفس الموضوع. العالم حينما يأتي ويحاول أن يجمع بين هذه الآيات والروايات آخر شيء يعطيك النتيجة، أنه هذه الموارد بهذه الكيفية، في الموارد الثانية يكون بهذه الكيفية، وهذه مو عملية أو الجهد الذي يقوم به طالب العلم في البرنامج التثقيفي حتى لو درس لمدة 5 سنوات، مو شغل، هذا شغل العالم، شغل الفريق، شغل الإنسان اللي عند مراتب عالية من العلم بحيث يعرف كيفية الجمع بين الآيات والروايات. لذلك ما أتوقع مثلا أنه الشخص ضمن هذا البرنامج يستخدم نفس التفسير، هذا مو شغل، أو أنه مثلا قد يأتي ويطرح دروس في الأرقام، ما تأهل أنه يدرس إلى هذه المراحل بحيث يطرح دروس في الأرقام مثل ما حصل مع بعض الأشخاص من الرجال ومن النساء يكتبون درس عرفاني في اليوتيوب في الديوانيات، مع انه شنو المغلاب العلمي الموجود عنده حتى يستطيع ان يعطي درسا في العرفاني. فاذا تكون حري دورنا فقط نقل اراء العلماء الى الناس، يعني دورنا دور الواسطه فقط، ما نمارس اكثر من هذا الدور، بحيث اننا اذا سئلنا سؤالا والله شوف في مسألة ثانية أخيك على المسألة الثانية وأعطي مسألة فتوى فيه مش على من أفتى بغير علم، هذا الرواية تأتي في هذا المقام الإنسان يكون جدا حذر في التعامل، لكن شوف الأفكار الدينية رائج يجب أن كل من يستطيع أن يأتي ويحضر، والناس أيضا يستقبلون مثل هذه المعلومة، لكن إذا شخص الآن يتكلم في الطب إذا مو شغله هذا أو دارت العام سنعونا يتكلم في الطب، الناس يقولون أنت مو قريب حتى تتكلم في هذه المواضيع، لكن في المواضيع الدينية حتى الشعب الآن عمره على الساعة السنة يعطيك آراء فقهية ويعطيك استدلالات وفقه على ذلك الواية، واقع هذا الأمر جاري من بيننا، وكأن الدين سوء لكل من يريد أن يدخل في طرح الأمور الدينية، مع أنه مو شغل الإنسان العادي أنه يقول أن هذا هو علم الدين وعملية ثانية، الآن تستنتج من الآية ما رواه شيء ثاني رأي ديني، يعني الرأي الذي على الحكم الذي يريد الله عز وجل، الذي يفعل في الإنسان يفعل في مرات العلم حتى يكون مؤهلا لطرح الأفكار الدينية. طبعا شيء كذلك نقل آراء العلماء ما نظرنا عامل العالم الفلاني يقول كذا سيد العلامة فضل الله تعالى على أن يقول في هذه الآية آية كذا صاحب مجمع الليالي يقول هذا الرأي، تطرح الآراء التي يقولونها. اسمع ما أقول أن والله رأي العلامة هو رأي الصح، لا هو رأي الصح، مو في تقام تقييم آراء العلماء، نحن فقط عملية نقل الآراء إلى الناس. فإذا أحكام الشريعة ليست أحكام واضحة بل تحتاج إلى دراسة، وهناك عوامل لهذه الحاجة إلى البحث والدراسة، البعد الزمني عن عصر التشريع، الإنسان في زمان الأئمة عليهم السلام إذا احتاج وإذا كان عايش مع الإمام في نفس المكان يذهب مباشرة إلى الإمام المعصوم عليه السلام يقول له ما هو حكم هذه المسألة، الإمام المعصوم يعطيه الحكم مباشرة من اللوح المحفوظ، فهذا الشخص ما يقوله المقصود من حفظ على الأمة في 40 حديثا دخل الجنة، فكان بالبداية الإنسان يحفظ 40 حديث يستطيع أن يعمل بهذه 40 حديث ويعتبر فقيه ويحشر فقيها كما في بعض الروايات، بعد ذلك تعقلت المسائل مو بهذه الكيفية البسيطة أن الإنسان يحفظ الرواية ويعمل بها بكل سهولة. فيقول ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم أحتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها وحدة الزمنية عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واختلافها بالغموض، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل واقعة لإقامة الدليل على تعيينه. فإن المعنى احتجنا في البداية من يحفظ العلم الحديث يصير فقيه، بعد ذلك مع تعقيدات المسائل عن الإنسان العربي حينما يسمع الرواية يستطيع أن يفهم، لكن مع دخول إلى عرج يعني غير العرب إلى الإسلام فهؤلاء صار عندهم صعوبة في فهم اللغة العربية، وكانوا يحتاجون إلى الأحكام الشرعية، يعني حال فقط عندهم صعوبة في فهم اللغة. الإنسان العربي كان يفهم بسجيته، فالآن دخلوا هؤلاء العاجز إلى بلاد العرب، فاختلفت اللغة، اختلفت اللغة على الإنسان بعد دخول العرب، حتى العرب بدأوا لا يفهمون اللغة العربية بالشكل اللي كان يفهمون السابقون، حتى الآن اللغة العربية غير مفهومة حتى عند العرب. في بعض العبارات طبعا من يتخصص في اللغة، الناس العوام بشكل عام اللغة العربية لا يدخلونها، يعني الإنسان مثلا كم من الناس يستطيع أن يعرف جملة أو كلمة في جملة، فإذا أنهم معدودين على الأصابع، كم من الناس درس علم البلاغة، كم من الناس يعرف كيفية تكلم الأئمة عليهم السلام، الكلمات التي يستعملون لهما هي معاني هذه الكلمة. مثلا ناخذ أن الإمام عليه السلام حينما يقول يكره، الآن شنو يتبادر للذهن؟ المكروه، مع أن الإمام عليه السلام يقصد من يكره يعني محرم. لابد من دراسة الكلمات التي ينطق بها العلم عليه السلام حتى نعرف أنهم ما لا يريدون من هذه الكلمة، مو أنه الآن في أذهاننا صور معينة للكلمات وهذه الصور الآن لفهمنا للمعاني الموجودة الآن نريد أن نلبس العلم عليه السلام بهذه المعاني. لا، دورنا للتدور الصحيح أنه يسعى لمعرفة مراد الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام في ذلك الزمان حينما كان يتكلم ماذا كان يقصد من الكلمة التي استعملها؟ فكان الإنسان يرجع عبر الزمان إلى ذلك الزمان، ويحتاج إلى بحث في اللغة الموجودة في زمان الإمام عليه السلام. في ذلك الزمان الإمام عليه السلام كان يتحدث على ما يفهمه الناس، فبالنبض أن نرجع إلى ذلك الزمان بعض الكلمات الواردة في الروايات الإنسان يحتاج إلى بحث فيها، بحث لغوي. فما يستطيع الآن إذا يرجع إلى قواميس اللغة عبر الزمان فتكون هذه الكلمة قد اختلف معناها، صار معنى ثاني. فلا بد أن ترجع إلى عبر الزمان إلى زمان المعصوم عليه السلام تبحث عن معنى الكلمة، أن الإمام عليه السلام ماذا يقصد من هذه الكلمة. قال بحث يحتاج إلى شيء، يذكر أنه شيء أيضا منسوب، أنه بعض البحوث قد عن حد الآن أكثر مو بحثين فيها بعض البحوث اليومية. فإذا نحتاج إلى وضع علم، هو علم الفقه الذي يتولى بيان الأحكام الشرعية، طبعا من ناحية عملية، علم الفقه في الوقت الحاضر، مو علم الفقه الموجود في الآيات والروايات، فإذا يتفقه أو أنه بالمعنى لو كنت على رأس أصحابي أو أصحابي رفعت السلاح حتى يتفقهوا أو لضربت ظهورهم حتى يتفقوا بهذا المعنى في رواية الله، لأنه من نفس ذات الإمام عليه السلام هو الإنسان يتعلم المسائل الشرعية في الصلاة والصيام، كان يقصد من الفقه أنه يفهم الدين ككل، يعني الفقه في الآيات والروايات يتحدث عن فهم الدين، نقدر نسميه الفقه بالمعنى العام، أما الآن الفقه بالمعنى الأخص. خلصنا الفقه إلى هذا المعنى، المعنى مو هذا المعنى. الفقه يشمل الأحكام العقائدية والأحكام الأخلاقية والأحكام العملية، يعني كل أمور الدين، فهم الدين بشكل عام، هذا اللي يسمونه الفقه. أما الآن اختلف المعنى، أنه الفقه من يقول الفقه يعني أحكام شرعية، أحكام عملية، مع أن الفقه أعم من هذا، معناه أوسع من هذا. فإذا احتجنا إلى علم الفقه بالمعنى الأخص حتى يتولى بيان الأحكام العملية فقط، يعني من حيث العمل ماذا تفعل، ما يتكلم عن الروح والنفس ولا يتكلم عن علم العقائد، فقط أنه من ناحية العمل أنت تقوم بهذا العمل فقط، هذا النقطة. فبالعلم الفقه ما يتكلم عن الأمور الروحية، ما الأخلاق، الأمور الروحية في علم الأخلاق، الأمور العقائدية في علم العقائد. نعم الفقه يأتيك إلى بعض الجوانب من الأشياء الأخلاقية يطرحها لحاجتها في الفقه، مثلا أن الإنسان يؤدي العمل تقرب إلى الله عز وجل بدون رياء، لأن الرياء يبطل العمل، يحتاج المسألة أخذها من علم الأخلاق أتى بها إلى علم الفقه لحاجة أن الإنسان يؤدي العمل مخلصا لله بدورها تحتاج جزء فقط بسيط من علم الاحلام، هذا المقدار الذي توجد له حاجه لتفهم في علم الفقه الحاجه. فنحتاج الى علم يتولى بيان الاحكام الشرعيه، لكن بيان الاحكام الشرعيه يحتاج الى استدلال عن طريق الدليل، والانسان بشكل مزاجي عن طريق الاستحسان. والله خوش مثلا شرعية أنا أقول الآن مثلا شنو حكم التدخين، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، فمو مجازية تقول والله حرام لأنه يأذي مثلا الناس، تقول حرام شخص ثاني يقول لا حلال ما في شيء، الحلال والحرام يحتاج إلى دليل. الآن الاستنساخ يعني الحكم ما هو حكم الاستنساخ، يحتاج إلى دليل، مو إنه والله أنا قاعد في الغرفة الفقير قاعد في الغرفة على حسب مزاجه يستحسن المسألة يقول لي او ما يستحسن المسألة. التلقيح الصناعي بنطفة الاجنبي، اذا المرأة متزوجة يقوم بوظيفتها تلقح بنطفة الاجنبي مو نطفة الزوج، يجوز او لا يجوز الترعاب بمجرد ما تسمع المسألة تقول ما يجوز شلون نطفة الاجنبي، المسألة مو قضية ان انا اقبل او لا اقبل، نفسي تقبل او لا تقبل، يذهب الانسان الى الشرعية. نعم المسألة ما كانت مروحة السابق والسلساق فالسلاق هذه المسائل المستحدث دور الفقير فرغم دور صعب، انه لا بد ان يكون عنده دليل انه خارج الرحم الان التلقيح الصائم خارج الرحم، فاقول دليل ان التلقيح بنصفة الاجنبي لا يجوز خارج الرحم ويحتاج الى دليل، العملية مو عملية سهلة. قد الفقير في بعض المسائل الشرعية يظل شهر يبحث شهر، وقد بعض المسائل الجديدة المستحدثة قد تستفتي الفقيه في بعض المسائل الأول لما تستفتي في مسألة مرسول فيها سابقا قد يأتيك الجواب بعد شهر، أن هذا الفقيه عملية مو سهلة أنه يقول يجوز أو لا يجوز، يروح يبحث في هذه الروايات الموجودة عندها في الآيات في الروايات نشوف أن الأئمة عليهم السلام فضحوا بعض القواعد العامة التي يمكن من خلالها الحكم حتى على مسألة الاستنساخ، يبحث عن القاعدة العامة فإذا موجود موجود ما موجود، فالأصل يكون أصل الحلية، إذا ماكو دليل على الحرمة ما تعمل السبت ولا إحنا نعمل السبت نقول على سبيل المثال نقول أن الفقيه ما وجد أنه يحرم التلقيح مثلا بنصفة الأجنبي خارج الرحم، إيش راح يقول؟ راح يقول يجوز، من يقول يجوز الناس راح يتكلمون شلون هذا الفقيه يقول يجوز؟ لعدم وجود دليل الحرمة والأخر الحلية، أنا ما أعتقد أنه يجوز يعني من بعض
المثال
هذا يستفي مرجع، الواحد يستفي مرجع أنه يجوز أو لا يجوز، مخطط من مقام تحت الاستدلال والاستفتاءات موجودة في الكتب، واحد يراجع الاستفتاءات للمراجع المختلفين أو يستفي المراجع المختلفين في المسألة حتى يحصل على الجواب، هم مختارين مثلا فلا تستثنيه. فإذا يحتاج إلى إقامة الدليل على كل حكم شرعي. الآن من نشوف هذه الرسالة العملية الجزء الأول عبادات الجزء الثاني معاملات، نأكد أن كل مسألة شرعية الفقيه باحث فيها قبل لا يكتبها، لذلك نشوف الاختلاف مسألة الواحدة عند الفقهاء مختلفين، واحد يقول لك يجوز الثاني يقول احفظ وجوبي الثاني يقول لك يجب، والمسألة مو قضية مجازية ان والله الفقيه يقول هذا يجب او لا يجب او على الاحفظ وجوبا او على الاحفظ استحبابا، كلها ضمن قواعد موجودة فيها، يعني قوانين يمشي عليها الفقيه بحيث حينما يقول احتياط وجوبي اكو طريقة معينة في الاستنباط حتى يقول احتياط وجوبي، مو مثل ذات الشخص يقول انا قريت الرسائل العمليه كل المراجع ما شفت اختلاف، ما اعرف شو اقول اختلاف، حتى الاختلاف قد تجد في الصفحه الواحده عده اختلافات بين كل المراجع في الصفحه الواحده، فالعمليه ليست عمليه سهله في قضيه الاستدلال، مو قضيه انه فقط الانسان يتوقع المرجع هي احد اقرباء المرجع يشيل اسم المرجع يحط اسمه على حاله الله تضبط على الفلاني، وهذا كيف هذا المرجع اذا ما عنده الفقه الاستدلالي لكل مساله مساله هذا مو فقيه، لابد أنه يكون باحث في كل هذه المسألة مسألة مسألة حتى بعدين يعطيك هذا المثال العملية يقول ضبر الجنة بعد استكلاف الشكل يأخذ وقت هذا الشوف الخطة الاستلالي قد تجد في 20 مجلد في 50 مجلد بعض الفقهاء بعض ما الخط الصغير جدا يعني تفرض إلى خط كبير في 100 مجلد أصلاً
لا. شو
السبب
اختلاف
الفقهاء
والعلماء
في مسألة شرعية؟ إذا كانوا
كلهم
يستنبطون
الحكم من
قاعدة من الإمام المعصوم، فشو السبب الاختلاف؟ إن شاء الله إذا دخلت الكتاب لا يكون لي سبب اختلاف. إن شاء الله لا تستعجل. طبعاً مو على هذا المستوى. الاختلافات صارت اختلاف. نعم وإن كانت الرواية موجودة. والرواية الآن قلنا بأن الإمام يستعمل كلمة أخرى. قد البعض يقول الكراهية لكن لما نرجع إلى معرفة الكلمة اعتبروا بين الروايات متعارضة كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة رواية صحيحة عند أحد الفقهاء عند نفس الرواية قد تكون ضعيفة عند الفقيه الثاني قال استنبط حكم لا استنبط حكم ثاني لأن هذه الرواية ليس اللي عندنا فيها يعني حدث البحث في عندنا الرجال العملية مو سهلة يعني يبحث في كل رجل الرجل شايفين معجم رجال الحديث السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه فمجلد 25 مجلد بحث في كل رجل الرجل حتى آخر شيء يقول لك هذا ثقة أم مو ثقة وكذلك العالم الآخر إذا تشوف مثلا رجال بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه يشوف كتاب عياد الشيعة يشوف كتاب رضوان الجنة كل فقير يبحث في هذه المسائل حتى يصل عند كتاب أصول الفقه، عند كتاب القواعد الفقهية، عند كتاب في علم الحديث، هذه العلوم كلها يضربها بعد تصير آراء ونظريات يطبقها على الآيات والروايات حتى يصل إلى النتيجة. لذلك تختلف النتائج باعتبار العقل البشري. الآن حتى نقول في حل مسألة معينة، ما دام أن العقل البشري يكون مختلفا، النتائج مختلفة. يصلون إلى نتائج مختلفة حتى في علوم الحديث يصلون إلى نتائج يعني مثلا الملء الأقصي في تشخيص ما مو نحن بعقيدة ندور لا في بعض الأمراض شوف طبيعي حصول المريض واحد يقول في هذا المرض كان يقول هذا في هذا المرض مع أن درس نفس القواعد مسترجين من نفس الجامعة واختلفوا في التشخيص وما حد يسأل عن الطبيب اعتبار حديث فلازم نرجع بنفس الطريقة إلى الفقيه الفقهاء وأمثاله يدرسون نفس العلوم يدرسون نفس الدروس لكن حينما يشخصون الحكم الشرعي كما ان الاطباء يختلفون في تشخيص المرض كذلك الفقهاء يختلفون في بيان الحكم الشرعي انه ما هو هذا الحكم الشرعي وهي عمليه طبيعيه لدي البشر وانه ذهن محصور ذهن ضمن القواعد الموجوده في يده يتحرك مثل ما الطبيب يتحرك ضمن المعلومات الموجوده يقول وهكذا كان فقط كل شيء علم الفقه للقيام بهذه المهمة أي مهمة؟ تعيين الموقف العملي تعيين الموقف العملي فهو يشتغل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا يعني عن طريق الدليل والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة دليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي قال موقف عملي الآن يقول حكم الشرعي هل الموقف العملي يساوي حكم الشرعي حتى يصير مصطلح في اللغة المصطلح يقول لا كان الأفضل أن يكون عملية استنباط الموقف العملي فعليين المنطق من الحكم الشرعي والموقف العملي فالعادة المثال العملية ما تتكفل لليان الأحكام الشرعية تتكفل لليان المواقف العملية وكانت دعوة سلطان الحول فعلي الدفع أحكم من المثال العالي فنقول كتاب المثال العملية المختصة لليان الأحكام الشرعية فإن صار عندك شيء آخر يتعلم اليوم هذا الدرس إذا صار وقت إن أحبالين لكم الفرق معطاق الأسبوع القادم ما هو الفرق بين الموقف العمل والحكم الشرعي حتى ممكن تتكلم تتكلم أمام العلماء فتقول رسالة على ريح تتكسر بنيان الأحكام الشرعية تأخذ علامة إكس عليك يقول لك هذا مو طالب حوزة. لو كان طالب حوزة تقول أنا ترى حوزة وأنت علمان هذا الشيء. كان يقول أن تقول بيان المواقف العملية. قال طالب العلم من يتقدم في العلوم كلمات تصير أكثر دقة. ما يصير عامي في استعمال الكلمات. وفقط في الكلمات حتى في العمل الذي يقوم به. في السلوك الذي يسلكه في التصرفات الذي يتصرفها ليس فقط في الإنسان العادي. الإنسان العادي أقل شيء يصير يغضب مباشرة يبدأ ينطق كلمات غير لائقة مثلا غير مناسبة تجد أنه مثلا يغضب بشدة يرتفع صوته قال الحوزة لا تبعد هذه الحالة لأنه يحافظ على سيطرته على القوة الغضبية يعني الإنسان قوتين إذا ما استطاع أن يسيطر عليها عن طريق العقل يكون فارس القوة الشهوية والقوة الغضبية ومصائب الناس الآن في العالم قوة شهوية قوة غضبية لو في شيء آخر كان قوة إيصال طالب العلم لابد أن يسيطر على القوة الشهوية والقوة الغضبية مو شهوات هي اللي تسير مو رغبات هي اللي تسير الشهوات مو شرط تكون بالمحرمات حتى في الأمور المباحة مو رغبات تسير الإنسان الإنسان المؤمن فما فعل إذا كان طالب علم طالب حوز وهو رغبات مجرد أنه والله أرغب في شيء لابد أن يحصل على هذا الشيء لابد أن الرغبات أيضا تكون تحت السيطرة كذلك القوة الغضبية عند الإنسان الإنسان المؤمن متى تعرف إذا أمسك نفسه عند الغضب في بعض الروايات في هذا المعنى وأنت عارف المؤمن في إمساك نفسه عند الغضب ومباشرة هذا يصدق عن الأزواج والزوجات يعني في الظروف الإنسان أجمع في السفرات لكن في البيت كيف يتصرف داخل البيت مع أولاده مع زوجته كذلك النساء للنساء مع أزواجهم شوف بعض الناس يقولون شرعي حريص بسرعة الشيء فنفرض أنه يدرس 20 سنة في الحمد العلمية ولحد الآن يسيء المعاملة مع زوجته والله طالب علم هذا لما استطاع أن يسيطر عليه القوة الغضبية عند الأخر أي طالب علم هذا 20 حتى لو 30 سنة يدرس الحمد العلمية وإذا الإنسان يدرس علم الأخلاق حتى يطبق ولا إذا بدون تطبيق وشنو الاستفادة من هذه المعلومات والصور الذهنية التي لابد تتحول إلى عمل ولا ما يعطيه هذا رواية معروفة لو مريض ابن نفسه من هو الشديد الصرع قالوا كذا كذا فقال الشديد الصرع من يمسك نفسه في هذا المعنى في الرواية من يمسك نفسه عند الغضب وهذا الشديد الصرع من هذا القول فمعناه في بيته في هذا الصورة يقول إنسان ضعيف مؤمن ضعيف المؤمن الضعيف يعني المؤمن الضعيف خير من المؤمن الضعيف ولكن في كل خير بعد حتى لا يدعي له المؤمن الضعيف فالإنسان له لابد أن يسيطر على هذه النفس والطالب العلم كهذا أنه يصل إلى مرحلة يستطيع أن يسيطر بها على نفسه من خلال العلم اللي يدرس فقط يعني يصبح عنده حالة المراقبة مراقبة النفس أنها ما تزول ما تتساقط دائما في تكامل تكون النفس تحت المراقبة من خلال دراسة هذه العلوم أيضا لذلك الشخص حتى يصير كل إنسان يصاب المطلوب من هذه العلوم كلها فإذا الإنسان يدرس هذه العلوم بعد ما يصير كل إنسان يقول هذه العلوم يتبع صور ذهنية في الذهن صارت معلومات في الذهن من قلت إلى علم عند الإنسان العلم الذي يصل فيه العلم والعالمون والعلماء العلم الذي استفادوه في مقام العمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو مثلا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا والذين هم في العلم درجات مو العلم يعني معلومات دينية موجودة عندهم ده العلم الذي يستبدله العمل المقام مقام العمل وهذا العلم الذي يدرسه الإنسان الهدف منه أن الإنسان يصير إنسان عاقل ولقد إنسان عالم يصير إنسان عاقل صار في الكافي كتاب العقل والجهل مو كتاب العلم والجهل كتاب العقل والجهل يعني الإنسان الجاهل ليس بعاقل والإنسان الذي يتعلم حتى يصير إنسان عاقل ولا الإنسان العاقل اللي يستطيع أن يسيطر على نفسه هذا الإنسان العاقل مو كتاب حتى كفر ولا فرد الإنسان هدفه أن يصير عاقلا وعاليا نحن العالم الذي علمه يستبقه العمل، نعم هذا الإنسان العاقل، يعني يعمل بعلمه ويعرف كيف يعمل بعلمه وكيف يستفيد من هذه العلوم. كنا قررنا من أفعق مبذولة الذهن بدون استفادة.
السؤال
هو الفرق
بين
الموقف العملي والحكم الشرعي، ما بين الفرق لحد الآن؟ نعم الفرق بين الحكم الشرعي والموقف العملي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية ضمن علم استنباط المواقف العملية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، تحديد الموقف العملي بالاستدلال، عندي طريقين لتحديد الموقف العملي، أحدهما تحديده يعني تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، صار عندي خلاف في المعنى بين الموقف العملي حكم شرعي، تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المشكوك حق الكلمة الشرعي الواقع بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها، راح أشرح أنا أقرأ فقط حتى أشرح، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة بكسر الراء، فكسر تحت الراء أدلة محرزة مو أدلة محرزة، فكسر تحت الراء، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. هذا يحرز فقط تحت الفوق يكشف، وراح أبين ليش استعمل الكلمة ما صفحة الكلام اللي احنا كنا مسترسلين فيه المكان اللي وقفنا قاعد نمشي في نفس المكان. احدهما تحديده بتحديد تعيين الحكم الشرعي، والاخر تحديد الوظيفه العمليه اتجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني تعيين الحكم الشرعي الموجود في كتابه كتابي أثر صالة خلال تحت ما أخذ ترى احنا في كتاب الحلقة الأولى مو الحلقة الثانية، الحلقة الأولى الكتاب مقسم إلى قسمين ظاهرة الأولى
تحديد الموقف العملي يجيل الغموض الذي يستنف الموقف بسبب
انتو هذا قاعد تطالعون كتاب المعالم هذا الآن عندكم على الطاحون كتاب المعارف، احنا في كتاب الحلقة الأولى مو المعارف، روح للحلقة الأولى صفحة كم صفحة 209 انتوا الآن كتاب المعارف مجموع مع كتاب الحلقة الأولى وكتاب الحلقة الثانية. كتاب المعارف الشهير رضوان الله تعالى عليه كتب أولا ثم أضاف إضافات وسماه في الحلقة الأولى، فروحوا لكتاب الحلقة الأولى صفحة 206 206 يعني الآن صرعنا تقريبا صفحتين ثلاثة، المفروض أنه من البداية لأنه في المعالم مثلا يوضع حل يتولى دفع الغموض في المعالم مكتوب رفع الغموض.
هذا
طبعا المقدمة اللي في الخيار الحلقة الثانية موجودة في المعالم، نعم موجودة لأن المعالم الشيء الشهير رضوان الله تعالى عليه كتب كتابة جديدة وسماها في الحلقة الأولى، فنفس كتاب المعالم مع إضافات وغير بعض الفقرات فيها لكن بشكل عام كان على نفس النسخ ماشي. فإذا نروح لكتاب الحلقة الأولى
في السودان
موجود بس ما تنساش بس انت هو الى الحلقه دي بتاعت الموضوع اللي راح تروح دي التنبيه بتاع الموضوع دي راح تبقى الحلقه اللي راح تروح الحلقه دي هو ده اللي داعي اول ما تستلم اي كتاب ده هو كل حاجه اللي بيرجع كل واحد يشوف كتابه ونسخه الكتاب شوف الفهرس مكتوب معالم الجديدة للأصول بعدين الحلقة الأولى بعدين الحلقة الثانية شوفوا في الصفحة 240 أنا كنت شوف الفهرس يعني الفهرس معرف إن شاء الله نحتاج إلى كل هالفجة طالبات أحاديث جانبية ما نحتاج إنه يعني عملية ثانية كل واحد يرجع إلى الفهرس يحدد الفصل قد تكون عندكم اختلاف في المسألة حركة الوقت اللي ركز بحث المهم إن شاء الله لكل في سوى مطار الدرس القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين